بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الأخير من دروس هذه الدورة في إتمام كتاب البيع، وتبقى لنا من كتاب البيع باب اللقطة وباب اللقيط. وبإذن الله تعالى سنتكلم عن باب اللقطة، ثم بعد ذلك نأخذ باب اللقيط. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما فيه خير وصلاح. وقبل ذكر مسائل باب اللقطة، فإننا كما تعودنا نأخذ تعريف اللقطة والحكمة من مشروعيتها أيضا، ونأتي أيضا على تعريف المؤلف. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. اللقطة لغة بضم اللام وفتح القاف، اسم لما يلقط. وفي الاصطلاح نأخذ تعريف واضح، ثم بعد ذلك نأتي أيضا على تعريف مؤلف، وهو تعريف واضح لكن نأخذ بشيء من التفصيل. تعريف اللقطة في الاصطلاح هو المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، هو المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، هذا هو تعريف اللقطة. المؤلف ماذا يقول؟ قال: وهي مال كما تقدم، فإن المقصود به كل ما فيه منفعة سواء كان نقودا أو متاعا. المتاع يسمى مال، مثلا شخص عنده سيارة، عنده أغراضه الشخصية، كل هذا يسمى مالا. وكذلك النقود أو مختص. المختصات ما هي المختصات؟ المختصات هي كل عين لا يجوز أن يقع عليها عقد البيع. تعطوني مثال على المختصات. المختصات هي كل عين لا يجوز أن يقع عليها عقد البيع، لكن صاحبها أخص بها وذلك سميت مختصات. مثال ذلك، هل تذكرون؟ مثال ذلك الكلب المعلم للصيد أو الحراسة أو الماشية، كذلك جلد الميتة ونحوها بعد الدرغ. طبعا هذه لا يجوز، جلد الميتة في الأصل قبل الدرغ لا يجوز بيعه، لكنه يجوز الاختصاص فيه، يأخذه الإنسان. وكذلك الكلب المعلم للصيد أو الحراسة أو الماشية فإنه يجوز أن يقتنيه الإنسان ما دام أنه معلم، وما دام أنه أخذه للحاجة، حاجة الصيد أو الماشية أو الحراسة، لكن البيع فيه لا يجوز. قال: ضل عن ربه. هذا شرط مهم في اللقطة، لا بد أن نقول لا يعرف صاحبه. ضل عن ربه أي ضاع عن صاحبه، لأنه لو كان المال يعرف صاحبه فليس بلقطة ويجب رده إليه. طيب، انتهى الآن تعريف المؤلف. قال: وتتبعه همة أوساط الناس. هذا ليس ضمن التعريف، هذه العبارة ليست داخلة في التعريف، لأن كل مال ضاع عن صاحبه يسمى لقطة، لكن المؤلف أراد الإشارة إلى ذلك المال الذي تنبني عليه أحكام اللقطة من التعريف ونحو ذلك إما سيأتي، هو ذلك المال الذي تتبعه أوساط الناس. لكن المال الذي لا تتبعه أوساط الناس كان يكون شيئا يسيرا، كان يجد الإنسان قال ما لا يساوي إلا ريالا، فإن هذا مبلغه زهيد، فإذا وجده في الشارع لا مانع أن يأخذه ويتملكه من دون أن يعرفه. هو من حيث المعنى اللغوي يسمى لقطة، لكن لا نجري عليه أحكام اللقطة. لماذا؟ لأنه لا تتبعه همة أوساط الناس. والمقصود بأوساط الناس الذين ليسوا بأغنياء ولا فقراء، لأن الغني لا يقاس عليه. الغني أحيانا يضيع منه شيء بقيمة 100 ريال وهذا لا يهتم له، فليس معتبر الغني في تقدير هذه اللقطة. وكذلك عكسه الفقير، فالفقير يهتم ربما ل5 ريالات، يهتم للشيء اليسير، لكن أيضا لا يعتبر في تقدير اللقطة التي تثبت لها الأحكام، وإنما المقصود به أوصاف الناس، لأن الفقير يهتم حتى للشيء الزهيد لو ضاع منه. وكذلك البخيل لا يهتم بتقديره أو لا يعتبر. لماذا؟ لأنه قد يكون غنيا، وقد يكون غنيا لكنه لبخله يهتم لو ضاع منه الشيء الزهيد، لتسلط البخل عليه الذي يجعله يجشع حتى للشيء اليسير. إذن المقصود بهم العبرة باهتمام أغلب الناس وأوساط الناس. ولذا قال المؤلف بعد هذا: فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. لاحظ الرغيف رغيف الخبز مثلا، صوت شيء زهيد يعتبر الصوت، لو عرضناه على الفقير لقال والله يهتم لضياع رغيفي وصوتي فقير، لأنه يعني ربما لا يجد المال، فقلنا أن الفقير ليس معتبرا. وكذلك البخيل، فإذا وجد الرغيف والصوت ونحوهما يعني مما هو أيضا زهيدا كالريال والريالين والعشرة هذه وما في قيمتها كقلم رخيص مثلا، هذه تسمى لقطة لكنها لا يهتم لها أوساط الناس، وحينئذ تملك بلا تعريف كما قال المؤلف فيملك بلا تعريف. طيب الآن نأتي إلى مسألة ماذا؟ أنواع اللقطة من حيث التعريف بها وعدمه. يعني لو قال قائل ما هي الأشياء التي تستحق التعريف والأشياء التي لا تستحق التعريف؟ طبعا عرفنا جميعا أن اللقطة هو المال الضائع إذا لم يعرف صاحبه، المال الضائع إذا لم يعرف صاحبه. طيب الآن ربما نجد أموالا ولكن لا نعرف صاحبها، متى نعرفها ومتى لا نعرفها؟ هذه المسألة، المسألة التي ذكرها المؤلف الآن، هي المسألة التي نحن بصددها، وهي أنواع اللقطة من حيث التعريف بها وعدمه. نقول أنواع اللقطة من حيث وجوب التعريف بها وعدمه ثلاثة أنواع. النوع الأول ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقد. لاحظوا معي، ما تقل قيمته يعني قيمته قليلة ولا تتبعه همة أوساط الناس إذا فقد. مثال ذلك ما ذكره المؤلف: الرغيف، الصوت، الحبل، العصا، مثلها في واقعنا مثلا قيمة الريال، ريالين إلى العشرة، هذا عند أوساط الناس يعني يعد شيئا زهيدا، ويدخل في هذا الأواني والأمتعة والألبسة والأحذية التي يلقيها أصحابها وهم لا يريدونها، أحيانا يعني يلقونها في الطرقات ونحو ذلك، أو يتركونها لأن نفوسهم لا تتعلق بها وهم راضين أو هم راضون بتملك غيرهم لها. طيب مثل ذلك أيضا بعض الأشياء التي تلقى في طرق السفر مثلا، أينما مثلا يكون في هناك حادث مثلا، ف يعني الحوادث المرورية الشنيعة التي تحترق مع السيارة فتصبح هذه السيارة بحديدها زهيدة عند صاحبها، أين إذا هذه لا بأس أن تلتقط بلا تعريف، بخلاف الذي يتركه الناس على أن يرجعوا إليه مما له قيمة، لكن ظروف السفر أو ظروف الحوادث المرورية لا تسمح لهم بأخذها مباشرة. إذن نقول النوع الأول ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يملك مباشرة بلا تعريف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. حديث متفق عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من أكلها إلا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، ولو جزم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست من الصدقة لأكلها مباشرة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أحتاج أن أعرف بهذه التمرة وأسأل، لأن هذه لا تتبع مهمة وسط الناس فهي قليلة حينها، إذن فهي من الأشياء اليسيرة التي لا تتبع مهمة وسط الناس فيمتلكها ملتقطها مباشرة دون التعريف بها. بشرط ماذا؟ لاحظوا معي الشرط هذا مهم جدا، بشرط أن لا يعلم صاحبها، أما إذا علم صاحبها فإنه لا يجوز أخذها حتى لو كان شيئا زهيدا يسيرا، بل يردها إلى صاحبها. طيب هذا النوع الأول، واضح النوع الأول؟ ننتقل إلى النوع الثاني، ننتقل إلى النوع الثاني. النوع الثاني لقطة الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع، لقطة الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع، يعني يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا هجم عليه صغار السباع. صغار السباع مثل الذئب والثعلب وولد الأسد ونحوها، هناك حيوانات لو هجم عليها الذئب أو الثعلب أو صغير الأسد ونحو ذلك فإنه يستطيع أن يدافع عن نفسه. مثل ماذا؟ نعم، مثل الجمل ومثل الثور وسائر الطيور والضباء، هذه كلها تستطيع أن تدافع عن نفسها لو هجمت عليها صغار السباع. صغار، العبرة بصغار السباع لأن كبار السباع لا أحد يستطيع أن يسلم منها في الأغلب. فالجمل إذا وجده الإنسان في صحراء أو الثور إذا وجده في صحراء فإنه لا يلتقطه ولا يقول أخذه، لا، وإنما يترك. لماذا؟ لأنه يمتنع بنفسه عن صغار السباع لقوة بدنه. وقد يكون ممن يمتنع لنفسه عن صغار السباع ليس لقوة بدنه وإنما لطيرانه، لأنه لو رأى الثعلب سيهجم عليه من بعيد قد أتى إليه طار وامتنع حتى لو كان حجمه صغيرا. وهذا جميع الطيور تمتنع بنفسها عن صغار السباع لأنها بطيرانها لا تستطيع صغار السباع أن تلتقمها. ومثل الضباع، فالضبي سريع العدو، فإن صغار السباع مهما حاولت اللحاق به لن تستطيع. إذن القاعدة، أنا أعطيتكم أمثلة وإنما القاعدة كل ما امتنع بنفسه من صغار السباع من الحيوانات فإنه لا يلتقط حينئذ، لا تجوز لقطته أبدا. ويدل على ذلك ماذا؟ حديث زيد بن خالد الجهني، وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، يعني لو وجدت بعيرا في الصحراء ليس له أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يعني أنت لا تأخذها، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. ربما يقول الإنسان، هذه أيضا ربما تكون في بعض المواشي، نقول لا، هذه الحيوانات الممتنعة بنفسها هي قوية، وبنفس الوقت تكون على هذه الحال تمتنع بنفسها حتى يلقاها ربها، بخلاف الشياه مثلا. الشاة ربما ترد الماء، ربما تأكل الشجر، لكنها لا تمتنع بنفسها حتى يلقاها ربها، إنما ربما لو هجم عليها ذئبا لافترسها وأكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا بين أن ضالة الإبل وما كان على شاكلتها فإنه حينئذ لا يلتقط. ولذا قال المؤلف بعد ذلك ماذا قال؟ ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. طيب، ويفهم من كلام المؤلف ومن امتنع من سبع صغير، يفهم منه أنه إذا كان لا يمتنع من السبع الصغير بعارض ويخشى عليه من الهلاك، إما لكثرة السباع أو لكون الأرض مثلا مهلكة أو يخشى عليه من قطاع الطريق، فإنه يجوز التقاطه، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وهذا يدل عليه مفهوم الحديث. طيب، هذا النوع الثاني. نأتي إلى النوع الثالث وهو ما عدا القسمين السابقين. ويدخل فيه ماذا؟ ما يهتم فيه الناس من الأموال والأمتعة، ويدخل فيه ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالغنم والفصنان، جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي بذلك لأنه يفصل عن أمه، والعجاجيل جمع عجل وهو ولد البقرة الذي تم له شهر، هذه كلها أحجامها صغيرة، شاة ولد الناقة فصيل وولد البقرة العجل، هذه من الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه عن السباع، ربما لو جاءه سبع لا أكله، وحينئذ لو وجدناه في صحراء فلا نقول أننا نتركه، لأن لو تركناه لا هجمت عليه تلك السباع فأكلته حينئذ. وكذلك ما يهتم له أوساط الناس من الأموال والأمتعة، شخص مشى في الطريق ووجد 100 ريال، هذه مما يهتم لها أوساط الناس، أو وجد 500 ريال، شخص مشى في الطريق ووجد مثلا جهاز حاسوب بقيمة 1500 مثلا، أو وجد جهاز جوال لقيمة 1000 مثلا، هذه كلها أشياء اهتم لها الناس. ضربنا مثال بالأموال، وضربنا مثال بالأمتعة، وضربنا مثال بالحيوان الذي لا يمتنع لنفسه عن السباع مثل الشياه ونحوها. ماذا قال المؤلف عن هذا القسم الثالث؟ قال وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك. لاحظ، هذا القسم الثالث يجوز له أن يلتقطه، يجوز له أن يلتقط الشاه، يجوز له أن يلتقط هذا الجهاز الحاسوب، يجوز له أن يلتقط هذا الجوال إذا وجده، ولكن بشرط، قال إن أمن نفسه على ذلك، يعني إذا أمن، إذا يجوز له أن يلتقط بشرط أن يأمن على نفسه من الخيانة، وكذلك يقوى على تعريفه، يعني إذا أمن على نفسه، لأن بعض الناس ضعيفة نفسه، لما يجد 500 ريال يقول سأخذها وأعرف بها، ثم مع الوقت يضعف لهذا المال، يقول لماذا لا أخذه، فيأخذه بلا تعريف، أو يعجز عن التعريف، يعرف نفسه أنه غير، أنه مشغول لا يستطيع أن يعرف بهذه اللقطة، فهذا لا يجوز له أن يأخذ هذه اللقطة، لا يجوز له أن يأخذ هذه اللقطة لأنه لا يأمن على نفسه. فإن أخذها وهو يعرف أنه لا يأمن على نفسه قد يخون وقد يعجز عن التعريف، قال وإلا فهو كغاصب، يعني حكمه حكم الغاصب، كأنه غصب هذا الشيء الذي لقطه. ومر معنا في باب الغصب أن الغاصب إذا غصب شيئا وتلف هذا الشيء فإنه يضمن مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. والسبب لماذا؟ كررنا السبب كثيرا. ما السبب أنه يضمن مطلقا؟ نعم، الغاصب مثلا أنه يضمر مطلقا، لأن يده ماذا؟ يد خيانة، معلوم أن يد الخيانة تضمر مطلقا بخلاف يد الأمانة، وهذا تقدم معنا. وعليه نقول للشخص من أخذ مالا مما يهتم له وسط الناس، أو حيوانا لا يمتنع بنفسه عن سباع صغار السباع، فإنه حينئذ يجوز له أن يلتقط ذلك بشرط أن يأمن على نفسه. فإذا أخذ وهو لا يأمن على نفسه وهو كأنه غصب هذه اللقطة، وسيأتي ما الذي يجب عليه، سيأتي ما الذي يجب عليه. ويدل على هذا النوع الثالث من اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني، قال رجل جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها، أي وعاءها، ووكاءها، أي الحبل أو الخيط الذي تشد به، اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. الحديث المتفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب واجد اللقطة في معرفة صفات اللقطة، عرف عفاصها ووكاءها وتعريفها سنة، وقال في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، في هذه دلالة على جواز الالتقاط، ولو كان الالتقاط محرما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها كما أمر في ضالة الإبل. طيب لو قال شخص أنا رأيت شاة أو رأيت 1000 ريال في الطريق وأنا أعرف نفسي أنني أستطيع على التعريف بها وأعمل نفسي عليها، لكن هل الأفضل أنني أتركها أو أخذها وأعرف بها؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. القول الأول قالوا أن الالتقاط أفضل من الترك، واستدلوا بحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه سأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب اجمعها حتى يأتي باغيها، حديث رواه أحمد. وقال أيضا لأن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه فالأفضل أن يأخذها. والأمر الثالث قالوا أن مؤنة اللقطة خفيفة ولا تحتاج إلى غذاء يخشى المسؤولية فيها. القول الثاني قالوا أن الترك أفضل، وهذا قول المذهب، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وجماعة من السلف، وعللوا ذلك بأن في التقاطها تعريض النفس لأكل الحرام قد يضيع الواجب في حفظها وتعريفها. والأظهر والله أعلم أن نقول بالتفصيل أن من أمن على نفسه من الخيانة وواثق بأنه سيحفظها ويعرفها سنة، فالأولى أن يلتقطها، لأن في ذلك حفظ مال الغير وعدم تركه لمن لا يقوم بحقه، ربما يأتي بعده شخص ولا يقوم بهذا الحق. وأما من عرف من نفسه أو خاف الخيانة والعجز عن تعريفها فلا يلتقطها، بل يجب تركها لئلا يعرض نفسه للحرام ويحرم صاحبها منه. طيب هذه أقسام اللقطة. طيب الآن سأعطيكم أمثلة وأنتم تعطوني من أي الأقسام تدخل، واضح؟ طيب شخص مشى في الطريق ووجد كتيب صغير لا يتجاوز 5 صفحات، من أي الأقسام يدخل؟ طبعا إذا لم يعرف صاحبها من حول ذلك، من أي الأقسام يدخل؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ نعم أحسنت، الأول لأن هذا مما لا يهتم به أوصاف الناس. لكن لو وجد كتاب مثلا مجلدين، هل هو من النوع الأول أو الثاني أو الثالث؟ مجلد الواحد 1000 صفحة أو 500 صفحة، ماذا تقولون؟ نعم، من النوع الثاني، النوع الثاني الذي يمتنع بنفسه، حيوان الذي يمتنع بنفسه ثالث. أحسنت، الثالث. طيب لو وجد سواكا من أي نوع؟ سواك الأول، أحسنتم، الذي لا يهتم به أوساط الناس. طبعا كل الأمثلة إذا لم يعرف صاحبه. طيب لو وجد مثلا حمامة النوع الثاني، أحسنتم، لأنه يمتنع بنفسه عن صغار السباع حينئذ بطيرانه يستطيع. لا، من النوع الثاني، قلنا جميع الطيور تمتنع بنفسها عن صغار السباع. طيب دعونا نقسم اللغظة تقسيم آخر من حيث الإباحة والحرمة. طيب نقول تقسيم اللغظة من حيث الإباحة والتحريم على قسمين. القسم الأول ما يباح التقاطه، وهو على نوعين، ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه، وهو ما تقل قيمته ولا تتبعه أهمة أوساط الناس. والنوع الثاني ما يباح التقاطه ويجب تعريفه، وهو ما تتبعه همة أوساط الناس كالأموال والأمتعة، وأيضا ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل، وتقدم بيان ذلك. القسم الثاني ما يحرم التقاطه، وهو على نوعين، الأول ما يمتنع بنفسه من صغار السباع مثل الجمل والثور لكبر حجمها مثل الطيور، وتقدم بيان هذا. والنوع الثاني ما يحرم التقاطه ما يلحق بما لا يجوز أخذه من الأمتعة كالقدور الكبيرة والصخور الكبيرة التي يهتم بها الناس ولا يمكن أن يحملوها بأنفسهم ونحوها من الأمتعة. طبعا هذا شيء أدخله الفقهاء ضمنا، قالوا ما دام أن الثور والجمل يمتنع بنفسه عن صغار السباع، فكذلك اللقطة الكبيرة التي توجد في الطريق ولا يستطيع الإنسان حملها، وبنفس الوقت لا يستطيع، يعني لو جاء سارق لا يستطيع أن يسرقها، لو جاء شخصا يخربها لا يستطيع، فحينئذ ما دام أنها تمتنع بنفسها فتبقى حتى يأتيها ربها. طيب ممكن نقسم اللقطة تقسيم آخر من حيث نوعها. مثلا القسم الأول الضوال، الضوال المقصود به الحيوان إذا ضل سمي ضاله، وهو على نوعين، ما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالجمل والثور ونحوهما فيحرم التقاطه، وما لا يمتنع بنفسه كالغنم مثلا فيجوز أخذها مع التعريف بها كما تقدم. القسم الثاني الأموال والأمتعة، وهي على ثلاث أنواع، ما تقل قيمتها ولا تتبعها همة أوساط الناس، فهذه حينئذ يجوز أخذها مع التعريف بها. والنوع الثالث ما تتبعه همة أوساط الناس لكنه يتحفظ بنفسه لكبر حجمه فإنه يترك حتى يأتيه صاحبه. هذا بس فقط من باب التقسيم، تنويع في التقسيم، وإلا هو كما تقدم. يستثنى مما تقدم لقطة الحرم، لو وجد شيئا، لو وجد الشخص شيئا في الحرم فإنه لا يجوز أخذه. طبعا هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أن لقطة مكة لا تحل مطلقا إلا لشخص يريد أن يأخذها ويعرفها طول العمر، فإنه حينئذ يأخذها. أما إذا لن يعرفها فإنه لا يأخذها مطلقا. نقطة الحرم لا تؤخذ، دل على ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا تحل نقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها، وهذا من خصائص الحرم. طيب، لو جاء شخص وقال: كيف أعرف؟ الآن أن ذكرت لنا أن هناك قسم لا بد أن يعرف، كيف أعرفها؟ المؤلف يقول: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير مساجد حولا، ويملكه بعده حكما. طيب، لو جاء شخص ولقي شيئا تتبعه همة وسط الناس، مثلا شخص وجد جوالا قيمته 1000 ريال وجده في الطريق، طبعا إذا ما يعرف صاحبه ولا يوجد عنوان ولا يستطيع أن توصل إليه عبر الأرقام ونحوها، فحينئذ ماذا يفعل؟ يعني يثبت له أحكام اللقطة. طيب كيف هذا؟ ندرجه ضمن القسم الذي تتبعه همة أوساط الناس، فلا بد أن يعرف. كيف يعرف؟ المؤلف يقول: ويعرف الجميع في مجامع الناس، يعني يستغل الأماكن التي يجتمع فيها الناس، سواء وجد متاعا مثل الجوال أو مالا مثل 1000 ريال أو وجد حيوانا كالشاة مثلا، حيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالشاة، فإنه حينئذ لا بد أن يعرفه. ما الدليل على وجوب التعريف؟ حديث زيد بن خالد وتقدم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرفها سنة، وهذا أمر، والأمر للوجوب. أين يعرفها؟ يعرفها في مجامع الناس، في أسواقهم، في مجامعهم، عند أبواب المساجد، ليس داخل المساجد، لأنه لا يجوز التعريف داخل المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن بها لهذا. أما خارج المسجد، يعني يستغل خروج الناس من المسجد، هذا لا بأس به، في الأسواق، في مجمعاتهم، مثلا لو وجد شيئا في المدرسة مثلا، يستغل مثلا تجمعهم مثلا في الطابور الصباحي ويقول لهم: من فقد شيئا، لو جاء شخص، أو من فقد جوالا، لو جاء شخص وقال: أنا فقدته، يقول له: ما نوع جوالك؟ ما حجمه؟ ما لونه؟ وهكذا، حتى إذا توافقت الصفات التي ذكرها مع اللقطة أعطاها إياه، كما سيأتي بإذن الله تعالى. طيب، الأسئلة نجعلها في آخر الدرس. إذن لا بد أن يعرفها في مجامع الناس. وكذلك أما في واقعنا اليوم فإنه يستغل وسائل الإعلام، مثل الفضائيات، مثل الصحف، مثل وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم، كل هذه تدخل من ضمن التعريف. وهل لابد أن يعرفها كل يوم؟ لا، هذا لا يستطيعه أحد، وإنما يعرفها مثلا في المكان الذي فقدت فيه، لأن صاحبها سيأتي، يعرفها كل يوم، أول أسبوع، أسبوع الذي يليه يعرفها مرة بالأسبوع أو مرتين، يرجع في ذلك إلى العرف. بعضهم يعلق ورقة في المكان مثلا وينشر، أهم شيء أن يعرفها بما تقوم به الذمة أو تبرع به الذمة. أما إذا كان يأخذها ويجعلها عنده في البيت ويقول أعرفها بعد شهرين بعد 3 شهور، هذا تقصير ولا يجوز، ولا يجوز حينئذ، وينتقل من كونه معرفة إلى كونه خائنا لهذه اللقطة، فلا يجوز والحال هذه. ولا بد أن يعرفها فورا، قلنا يجب أن يعرفها ولا بد أن يكون على فورية. لماذا؟ لأن من فقد شيئا سيبحث عنه فورا، فأنت لا بد أن تعرف به فورا لأن صاحبه يبحث عنه في هذا الزمن. أما إذا قلت لن أعرفه إلا بعد أسبوع بعد أسبوعين، ربما يكون هذا الشخص عابر طريق، أو ربما يكون شخص يتحمس في البحث عنه، وهذه عادة الناس يتحمس في البحث عنه أول يوم، بعد يومين ثلاثة يفتر لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى المكان نفسه. طيب، أما المساجد فلا يعرف بها كما تقدم. أما المصليات، يعني مصليات المدرسة مثلا أو الوظائف الحكومية التي لا تقام فيها صلاة الخمس، فهذا لا بأس في إنشاد الضالة بها لأنها ليست مساجد. فحينئذ لو في المدرسة مثلا أضيع شيئا وأراد الإنسان أن يستغل تجمع الطلاب في المصلى، فلا بأس أن ينشدهم هذه الضالة ويقول من فقد شيء، لأن هذا يسمى مصلى لا يسمى مسجد. المسجد هو الذي تقام به الصلوات الخمس. ثم بعد ما يعرفها سنة، تمضي سنة كاملة، يملكها حكما، يعني تتحول إلى ملكه قهرا مباشرة، مثل الميراث. الميراث لما يموت الشخص مباشرة يتحول الملك الميراث إلى الورثة مباشرة. والمؤلف لما قال حكما أراد أنه يضمن مطلقا حتى لو تلفت من غير تعد ولا تفريط بعد هذه السنة، لأنه بعد هذه السنة أصبح عفوا، لو تلفت بعد السنة من غير تعد ولا تفريط قال يضمن. لماذا؟ لأنه أصبح أمينا عليها، هو يضمن مطلقا. هذا على قول المؤلف. الصواب أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأن الإنسان إذا عرفها سنة له أن يتصرف بها، فإن جاء ربها بعد فترة، جاء صاحبها بعد سنة إلى ثلاث سنوات وعرف أنه هو على الشخص كان يقول مثلا أنا مررت قبل سنتين بهذا الشارع وسقط مني جوال صفته كذا وكذا 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 وكذا، فقال الآخر نعم أنا أذكره وأنا التقطته وعرف به سنة، ثم بعد ذلك تصرف ببعثه، فحينئذ هذا الشخص يعطي قيمته لصاحب الجوال الأصلي. طيب، نأتي إلى تصرفه بعد مضي الحول. قلنا أنه داخل في ملكه، فله أن يتصرف بما شاء، لكن بعد أن يعرف صفاتها. إذا أراد أن يبيع الجوال مثلا بعد السنة، بعد ما عرف سنة واجتهد في تعريفها وأراد أن يبيع الجوال بعد السنة، فله أن يبيع لأنه انتقل إلى ملكه. فإن جاءه صاحبه في أي يوم من الأيام فإنه يرده عليه، أما إن لم يأتي فإنه ملكه وينتفع بالمال ولا شيء عليه حينئذ. لكن نقول له قبل أن تبيع هذا الجوال لا بد أن تعرف صفاته ولونه ونوعه وموديله ونحو ذلك من ما يتعلق به من الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعرف عفاصها ووكاءها، يعني قبل أن تتصرف بها اعرف هذه الأشياء. من أجل ماذا؟ من أجل أنه إذا جيء فيما بعد جاء صاحبها فإنه يستخبره عن الصفات، فيقول له أنت فقدت جوال؟ يقول نعم. أعطني الصفات، ربما ليس هو الجوال الذي وجدته، فإذا تطابقت الصفات فإنه حينئذ يدفع هذه اللقطة له. وجمهور العلماء على أنه يستحب أن يشهد على وجدانها، يعني إذا وجد اللقطة مثل الشاك أو مثل الجوال أو مثل أي متاع مما يهتم له أوساط الناس، فإنه يشهد الناس، يشهد اثنين ثلاثة ويقول اشهدوا أنني وجدت جوالا، ولا يعطيهم صفاتها، لا يقول وجدت جوال صفته كذا وكذا، لا يعطي الشهود الصفات. لماذا؟ لأنه حتى لا تنتشر الصفات فيأتي شخص كاذب ويدعي أن هذا جوال له، ويذكر الصفات التي سمعها من الشهود وغيرها. هذا مهم للغاية. قال المؤلف: فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه. قبل ذلك قال: لكنه لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، وهذا تقدم بيانه. قال: فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه. هل لابد من بينة أو يقول له احلف أو يمين؟ يعني لو جاء الشخص مثلا وقال: أنا فقدت جوالا، صفته كذا ولونه كذا ونوعه كذا وسنة صنعه كذا وفيه كسر الفلاني، هل لابد أن نقول هات البينة أو نقول احلف لابد من اليمين؟ لا، لا يلزم لا بينة ولا يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، لم يشترط ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبينة واليمين، واكتفى بانطباق الوصف. في حال زيد بن خالد الجهني في لفظ مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك. يعني إذا أعطاك صفات تختلف عن صفات اللقطة فهي لك. واضح؟ طيب. وجاء في حديث زيد بن خالد في رواية أخرى، لأن حديث زيد بن خالد هذا يعتبر من الحديث الأساسية في هذا الباب وباب اللقطة، جاء في رواية أخرى أيضا هذه الرواية في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف، فإن لم تعرف تعرف فاستنفقها، يعني تصرف بها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر، يعني لو بعد سنين، فادفعها إليه. طيب. ثم قال المؤلف: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال ولو كان بالغا، الصغير الصبي هو من كان دون البلوغ، مثله المجنون كذلك من فقد عقله. فهؤلاء إذا وجدوا لقطة فإن الذي يقوم بالتعريف بهذه اللقطة، يعني فلنفرض أن أحد هؤلاء الأشخاص مجنون أو صغير أو سفيه وجد هذه اللقطة، وهذه اللقطة مما تتبعها همة أوساط الناس، فحينئذ هذا الصغير لا يستطيع التعريف بها، ولا المجنون ولا السفيه، لأنه لا يحسن التصرف. فحينئذ الولي هو الذي يتولى التعريف، هذا واضح. ثم قال المؤلف: ومن ترك حيوانا لفلات لانقطاعه أو عاجز ربه عنه ملكه آخذه. حكم أخذ ما تركه صاحبه عمدا، يعني لو أن إنسان مثلا ترك بعيرا أو بقرة أو شاة، هو يتكلم عن حيوان، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه، لانقطاعه يعني لانقطاع هذا الحيوان عن المشي، ما يستطيع المشي أبدا، فجاء صاحبه وتركه وقال: ما دام هذه الشاة لا تمشي فأنا لا أريدها، تركها بالصحراء، أو ما دام هذا الجمل لا يمشي تركه وقال: أنا لا أريده. فتركه صاحبه عمدا، حينئذ يجوز لمن وجده أخذه وامتلاكه مباشرة، لا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى تعريف. لكن متى؟ إذا علم أن صاحبه تركه عمدا لا يريده، لأنه انقطع، يعني هذا الحيوان انقطع لا يستطيع المشي ونحو ذلك. ما الدليل على هذا؟ ما جاء في الصحيحين عن جابر عبد الله أنه كان يسير على جمل، جابر عبد الله كان يسير على جمل فأعيا هذا الجمل، يعني لا يستطيع المشي، فأراد جابر رضي الله عنه أن يسيبه، يعني يتركه ما يريده خلاص، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وضرب ظهره فسار سيرا لم يسر مثله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة ماذا؟ أن جابر لما أراد أن يترك هذا الجمل لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من ترك شيئا عمدا لا يريده جاز لمن وجده أخذه مباشرة. لكن الحالة الثانية قال: أو عاجز ربه عنه، هذه فرق تختلف. لو عجز عنه يعني أنه يعني مثلا لا يستطيع أن يقود هذا الجمل فتركه عادة، أو مثلا لا يستطيع أن يحمل هذا المتاع وهذا المتاع ثمين مثلا، يمشي في الصحراء، يمشي في طريق طويل مثلا، لا نقول الصحراء، في طريق طويل، ومعه مثلا شنطته مليئة بثيابه ومليئة بأغراضه، ثم وهو في الطريق، الطريق طويل، لم يستطع أن يكمل حمل هذه الشنطة فوضعها في الطريق، تركها. السؤال، هل تركها لأنه لا يريدها مثل الأول، أو أنه لأنه عاجز عنها؟ نعم، لأنه عجز عنها، أحسنت، أي أنه تركها ليس لأنه يريدها، هو يريدها ويرغب بهذه الشنطة وما فيها، لكنه عجز عنها. المؤلف يقول من أخذه يجوز، من وجده يجوز أن يأخذه مباشرة. والصواب في هذا أننا نقول إذا عجز، يعني دلت القراءة على أنه عجز، فإنه لا يجوز أخذها حتى لو كان حيوانا وعجز أن يأخذه وترك هذه الشاة الثلاثة، فإنه لا يجوز أخذها، لأنه ربما يرجع إليها صاحبها، أو أنه يعني ملتقطها يأخذها وينفق على هذه الشاة مثلا ويعيدها لصاحبها ويقول هذه الشاة التي عجزت عنها، أو هذه الشنطة التي عجزت عنها أنا أدفعها إليك، فإنني أنا معي سيارة، وأنت حينما كنت تسير معك الشنطة ليس معك سيارة، أنا حملتها لك هذه السيارة وخذها لك، لأنك أنت ما تركتها رغبة عنها وإنما لأنك عجزت عنها، فحينئذ أنا أدفعها لك، لأنه يوصلها له. أو أن مثلا الشاة أخذها معه هذا الملتقط وأنفق عليها، سقاها ماء وعلفها، ثم ذهب بها إلى صاحبها وقال هذه الشاة التي عجزت عنها أنا أعطيك إياها الآن، أنني أنا أستطيع حملها، لكنني أنفقت عليها، فأنا اشتريت لها علفا بقيمة كذا وكذا وسقيتها بقيمة كذا وكذا، أنا أريد أجرة أو قيمة هذا الطعام، فإنه حينئذ يأخذ، هذا لا إشكال فيه. إذن لابد من التفريق بين هذين الأمرين على قول الصحيح. ثم قال خاتما باب اللقطة، قال ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. هذه مسألة مهمة وكثيرة الحدوث، حينما يذهب الإنسان لمسجد ثم بعد ذلك يخرج من المسجد ولا يجد نعاله، ويخرج كل من في المسجد وتتبقى نعلا واحدة، يعني زوجة من النعل وهي ليست له، لكن كل من في المسجد خرج، هل يأخذها مكان نعالها أو لا؟ قال المؤلف ومن أخذ، لاحظوا قول المؤلف هنا، ماذا يقول المؤلف؟ قال ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه، يعني لها أحكام اللقطة. ليس معنا فقط النعال، وإنما أي شيء آخر مثل الكتاب مثلا، وضع كتبه ثم بعد ذلك وجد كتبا غير كتبه بعدما أخذ جميع من في ذلك المكان كتبهم ولم يتبقى إلا كتابا لكنه غير كتاب وليس عليه لا اسم ولا شيء، أو مثلا ثوبا أو قلما ونحو ذلك، ماذا يفعل المذهب؟ ماذا يقول صاحب المؤلف مؤلف هذا الكتاب؟ ماذا يقول؟ يقول أنه يأخذ هذا النعال المتبقي، لكنها لها أحكام اللقطة. لاحظ ماذا يفعل؟ يقول يعرف هذه النعل لمدة سنة كاملة، ثم بعد هذه السنة إذا لم يعرف صاحبها فإنه حينئذ ينظر إن كانت هذه النعال أثمن من نعاله، باع النعال وأخذ قيمة نعله وتصدق بالباقي عن صاحبها، لاحظتم ماذا يقول؟ يقول لا أحكام اللقط، هذه من المعات تهتم لها أوساط الناس. قال ماذا إذن يفعل؟ يعرفها سنة، يعني يد السنة، ويقول من ضاء له نعال، ويسأل عنها لمدة سنة كاملة. ثم بعد هذه السنة ينظر إلى هذه النعال، إذا كانت ثمينة أثمن من نعاله فإنه يبيعها ويأخذ قيمة نعاله ويتصدق بالباقي عن صاحبها، وإن كانت مساوية لنعاله أو أقل فإنه يأخذها بلا تصدق عن صاحبها. طيب لماذا؟ هم اعتبروها لقطة من وجه، واعتبروها ليست لقطة من وجه آخر. قالوا لأنه لا نستطيع أن نجزم أنها لقطة، وأيضا ربما لا تكون هذه النعال المتبقية هي نعال ذلك الشخص، ربما تكون نعال شخص ثالث، ولذلك نحن في بعد السنة يبيعها، ثم إن كانت أثمن ويأخذ حقه ويبيع ما تبقى. طبعا هذا الفعل شاق جدا، هذا الفعل شاق جدا. وذلك القول الثاني هو الأظهر والله أعلم، أنه ينتظر صاحبها، فإن آيس منه أخذها مباشرة دون تعريف، ما نعتبرها لقطة، لكن إن كانت أحسن من نعله تصدق بالباقي عن صاحبها، يعني مباشرة أنظر في هذه النعل. وغالبا النعل ستكون يعني خاصة إن كان سارقا، أما إن كان شخص يعني قد ضيع ومن دون قصد أخذ النعال وترك شيئا أثمن، فحينئذ لا يجزك أن تأخذ إلا ما هو مساوي لنعلك. لا نقول لك عرفها سنة، لا، انتظره واسأل عنه في نفس اليوم، وانتظره في الصلاة الثانية أو في المكان نفسه، في مكان آخر غير المساجد مثلا، كان في غير المساجد، فإن أيست منه مباشرة مثلا من اليوم الثاني، إن كانت هذه النعال أثمن ثمنها، إن كانت نعالك مثلا قيمتها 40 ريال وهذه النعال قيمتها 60 ريال، فأنت أخرج 20 ريال وتصدق بها عن صاحبها وخذ هذه النعال، أو بعها وخذ حقك منها 40 ريال وتصدق بالعشرين. على كل حال إن كانت أثمن لأن حق للغير، أما إن كانت مساوية أو أقل فحينئذ يأخذها مباشرة من دون أن يتصدق بشيء. هذا القول هو الأظهر والله أعلم، هذا القول هو الأظهر والله أعلم، وأن هذه النعل لا تأخذ حكم اللقطة، وأنها لا تأخذ حكم اللقطة. طيب لو جاء شخص وقال أنا وجدت في الطريق، طيب وجدت طعاما مثلا، وجدت صندوقا كبيرا، صندوق طماط، هذا الصندوق قيمته مثلا صندوق كبير أو صندوق كبير من التمر قيمته 200 ريال، أو من الطماط قيمته 200 ريال، أنا لو جلست أعرفها سنة يخرب الطماط يفسد، واضح؟ حنا قررنا أن هذا مما يهتم له أوساط الناس، طيب أنا أعرفها، لكن لو عرفتها فسد، أو ربما لا أستطيع على نفقته، كان يكون مثلا الشاة هذه لو عرفتها سنة فهي تحتاج إلى ماء وتحتاج إلى علف، أنا لا أستطيع على هذا ولا أستطيع أن أنفق عليها، فماذا أفعل؟ هنا مسألة ماذا؟ ما الحكم لو كان تعريف اللقطة لمدة سنة يؤدي إلى تلف أو فساد اللقطة؟ نقول لا تخلو من حالين. الحال الأول أن يكون الحيوان أو الطعام يخشى فساده أو تلفه، يعني كان يكون هذه الشاة أنا ما أستطيع على طعامها ولو حبستها لتلفت، فللملتقط أن يتصرف فيها قبل الحول مباشرة، يتصرف فيها ويفعل الأصلح لمالكها، إما أن يأكل هذه الشاة ويأكل هذا الطماط مثلا ويضمن قيمته خلال السنة أو بعد السنة، وبعد السنة كذلك، هذا خيار. الخيار الثاني أن يبيعه ويحفظ قيمتها لصاحبها إذا جاء. الخيار الثالث أن يحفظها عنده إن كان ما يحفظ، أو كان مثلا يستطيع على الإنفاق على هذه الشاة، فأنا يحفظها إلى سنة، بعد ذلك تجي عليه أحكام اللقطة يتملكها. واضح؟ واضح هذه المسألة، هذا الحال؟ طيب. إن كان النوع الثاني، أعيد مرة أخرى، طيب لا مانع. نقول اللقطة من حيث التصرف لا تخلو من حالين. الحال الأول أن تكون حيوانا أو طعاما يخشى فساده أو تلفه لو انتظر حولا كاملا، فنقول الملتقط بالخيار، إما أن يأكله بقيمته، يعني يقول أنا سأكل هذه الشاة، وإذا جاء صاحبها حفظت له القيمة، أعطيته قيمتها، وسأكل هذا التمر، وإذا جاء صاحبها سأعطيه هذا التمر، وإما أن يبيعها مباشرة ويحفظ القيمة عنده حتى يأتي صاحبها، فإما أن يحفظها لمدة سنة بعد تعريف، ثم بعد السنة يتملكها على ما تقدم. النوع الثاني ألا يخشى عليها من الفساد أو التلف، كان تكون دراهم أو ذهب وفضة أو نحو يعني متاع لا يخشى عليه من طول مدة التعريف، فلا يجوز له التصرف فيها حتى يمضي الحول كما تقدم. في سؤال عن اللقطة قبل أن ندخل في باب اللقيط؟ نعم، كان هناك سؤال، أو ندخل أو نؤجل الأسئلة بعد باب اللقيط حتى لا نتأخر كثيرا. طيب، يبدو أن أحدكم عنده سؤال، وكما وعدناه لا بد أن نستمع لسؤال. أعطينا سؤال. نعم، هناك سؤال نؤجله. هل يدخل، يقول سؤال، هل يدخل من يسأل الناس المال بالمسجد في وعيد؟ طيب، هذا سؤال مهم جدا، يعني لو جاء شخص وقام بعد الصلوات وقال أنا أريد مالا، أنا ضعيف، أنا مسكين، كما يحصل في المساجد اليوم، هل يدخل في الوعيد؟ أقول من نظر في العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ربما يقول أن دخوله في الوعيد قوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سمع رجلا ينشد ضالة فليقل لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. هل المساجد بنيت ليسأل الإنسان المال فيه؟ لا، العلة موجودة حينئذ، فنقول الأوجه منعه أو توجيهه، لا نقول بالتحريم فعله، لا نستطيع الجزم بالتحريم، لأن الحديث الوارد إنما ورد في من ينشد ضالة أو من يبتاع، إذا رأيتم رجل يبتاع في المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا، لكن وجيه منعه وتوجيهه وجيه في هذا. طيب، نأتي إلى باب اللقيط. قال المؤلف: وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. تعريف اللقيط: اللقيط لغة على وزن فعيل، مثل قتيل وجريح على وزن فعيل، وهو الطفل الذي وجد مرميا لا يعرف أبوه ولا أمه. لاحظوا، هو الطفل الذي وجد مرميا لا يعلم أبواه، هذا هو اللقيط. الطفل الذي وجد مرميا لا يعلم أبواه، هذا هو اللقيط. وإذا نظرنا إلى تعريف المؤلف أيضا، ماذا قال؟ هو طفل لا يعرف نسبه، يعني لا يعرف لا أبوه ولا أمه ولا رقه، يعني لا يعرف هل هو رقيق أو حر. نبذ أي وجد منبوذا مطروحا في الشارع أو في المسجد، هذا غالبا من صور ذلك والعياذ بالله مما ابتلي به البعض اليوم، كان تقع المرأة في الزنا أعاذ الله وإياكم من ذلك، ثم بعد ذلك تحمل سفاحا، ثم بعد ذلك تلد وتريد أن تتبرأ منه، فتجعله عند المسجد أو في الأماكن العامة، وحينئذ يسمى لقيطا. هذا منبوذ، يعني نبذ أي طرح في شارع أو في مسجد ونحو ذلك. هذه من الصور. ولا يعني أن اللقيط دائما هو يكون ابن زانية، لا، قد يكون هناك من كان قلبه قاسيا، وهذا نادر جدا، فينبذ طفله. قال أو ضل أي ضاع في طريق ونحوه. كان المؤلف يرى أن حتى الضائع، لو أن امرأة أضاعت طفلها الذي عمره مثلا سنتين، طيب، فإنه ثم وجده شخص سمي لقيطا. وهذا هو المؤلف هنا أو ضل، يعني ضاع، فيه نظر. الصواب أنه لا يسمى لقيطا، فلا نجي عليه أحكام اللقيط كما سيأتي. ولذلك هذا مثل هذا الذي ضاع، فإنه يجب أن يبحث عن أهله بوسائل الموجودة اليوم حتى يوصل إلى أهله. واليوم في كثير من الدول هناك دور رعاية، وهناك أيضا أمن في كل دولة من الشرطة وغيرهم، وهناك صحافة تستطيع أن تنشر خبره أنه ضاع. لكن الصواب أنه لا يلحق باللقيط، اللقيط هو المنبوذ، اللقيط هو المنبوذ. ثم قال المؤلف وأخذه فرض كفاية، يعني من وجد لقيطا فإن أخذ هذا اللقيط ورعايته فرض كفاية. معنى فرض كفاية، هذا قال جمهور العلماء، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، سقط عن الباقين. أما ولا نقول سنة، الحنابلة يقولون سنة، هنا إذا كل من وجده لا يجوز له أن يتركه، ربما يموت وهو على هذه الحال، لا سيما الصغير، صغير الغالب ماذا؟ لا يستطيع أن لا يتحمل، ربما لا يتحمل بردا ولا يتحمل نحو ذلك. ولهذا الصواب أنه فرض كفاية لا بد أن يقوم به البعض، ولأنه من باب إنقاذ من تخشى هلكته، تنقذ الغريق وإطعام الجائع ونحو ذلك. فإذا لم يقم به بعض من يكفي أثم الجميع. ثم قال المؤلف وهو حر، لاحظ، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أنه حر. لا نقول هو ربما يكون رقيق، ربما تكون التي نبلته أمة، لكن مع ذلك لا يحكم على اللقيط بأنه رقيق أبدا. سبحان الله، انظر إلى سماحة الإسلام وكيف أنه يجبر الضعيف. اللقيط باتفاق الأئمة أنه حر مباشرة، سواء التي نبذته حرة أو التي نبذته أمة عبدة، فإنه حينئذ يعتبر حرا، هذا بلا خلاف بين العلماء. ثم قال وما وجد معه، يعني داخل لفافته أو تحته ظاهرا، يعني تحته مباشرة، تحت لفافته، تحت ظهره، تحت فراشه، أو مدفونا طريا، يعني مدفون تحته، طري يعني جديد، الدفن جديد، يعني كان تو دفن الآن، وهذا نخرج ما لم يكن طريا يعني القديم، أو متصلا به، يعني مربوطا أو ملصقا به، كنقود ملصقة به، أو مثلا متاعيا كان ملصقا به، كحيوان وغيره، قد يلصق به، يربط به حيوان، سخلة صغيرة لا تعتدي عليه، سخلة صغيرة لا تعتدي عليه، تربط به، يعني ربما يكون أناس من البادية مثلا ليس عندها مال تضعه مع هذا اللقيط، وإنما وضعت معه سخلة لكي يبيع هذا الشخص وينفق منها على هذا اللقيط أو قريبا منه فله. يعني كان يريد المؤلف أن يبين أن ما دلت القرائن من الأشياء من الأمتعة من الحيوان من المال أنه مع هذا اللقيط فهو له. قال وينفق عليه منه، ينفق على هذا اللقيط من هذه الأشياء التي وجدت معه، وجد معه نقود، وجد معه شيء ثمين يباع وينفق على هذا اللقيط منه. وإذا لم يوجد شيء أو كان هذا الذي يوجد معه شيء يسير لا يمكن النفقة منه، فإن النفقة عليه تكون من بيت المال، من بيت مال المسلمين. لاحظوا سبحان الله الإسلام لم يضيع حق هذا الضعيف، وهو لقيط ليس له أب ليس له أم، مطروح في الطرقات، مع ذلك أعطاه الإسلام الحرية أنه حر. وأيضا ينفق عليه من المال الذي معه، وإذا لم يكن معه مال فيجب أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، فيذهب للحاكم ويقال له لا بد أن ينفق على هذا اللقيط وجوبا. يعني قد يكون الفقير ما يجد ما يأكله، لكن هذا اللقيط يجد ما يأكله. ثم قال وهو مسلم، هذه مسألة أخرى، أنه يحكم عليه بأنه مسلم مباشرة. لا نقول ممكن أنه، طيب هذه على أحوال، أولا نقول ممكن أنه إذا كان في ديار إسلام فإنه يحكم عليه بأنه مسلم، هذا لا أشكال فيه، لأنه من نبذته ستكون مسلمة. أن يكون في دار أكثرها مسلمون فحينئذ يحكم عليه الإسلام، لكن إذا وجد بدار كفار أو بدار أكثرها كفار، المشهور من المذهب أنه إذا كان في دار كفار أو دار أكثرها كفار فهو كافر تبع للدار. والقول الثاني أنه مسلم مطلقا، سواء وجد في دار إسلام دار كفار، وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فالأصل ماذا؟ الفطرة. ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وهذا ليس له أبوين، هذا ليس له أبوين. معلوم أن كل إنسان يولد على فطرة الإسلام، ثم يأتي الأبوان ويحرفانه عن هذه الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية، فهذا اللقيط ليس له أبوان فيبقى على الفطرة وهي فطرة الإسلام. فالصواب أنه مسلم. طيب ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه لو مات هذا اللقيط هل ندفنه في مقابر المسلمين؟ هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه؟ نعم، إذا حكمنا عليه أنه مسلم فإنه يعطى أحكام المسلمين، وهذا هو الصواب أنه مسلم. ثم قال وحضانته لواجده الأمين، يعني حضانة اللقيط، من الذي يتولى حضانة اللقيط؟ المؤلف أفاد أن من يتولى حضانة اللقيط هو من وجده، لكن بشرط أن يكون أمينا. أما إن لم يكن أمينا لا يقوم بحقه، فحينئذ لا يستحق أن يكون حاضرا له. نعم هناك دور، لكن أحيانا يكون هناك تنازع، هناك تنازع في أخذ هذا اللقيط. يعني نعرف اليوم، وأنا أعرف قصص كثيرة، هناك من الناس من لا يأتيه أبناء، هو عقيم وزوجته عقيم، ويذهب ويتبنى شخصا ويأخذ من هؤلاء اللقطة، يذهب إلى هذه الدور ويأخذه، ثم يجعل أخته مثلا إذا ولدت ترضعه من أجل أن يكون هو خالها، أو مثلا يجعل مثلا زوجته الأخرى ترضعه مثلا حينما يكون لها أبناء مثلا، أو مثلا تكون لها أبناء مثلا حينما يكون متزوجا بها مثلا، أو يعطيها أخته أو نحو ذلك من محارمه. هناك من يتبنى هؤلاء اللقطة اليوم يذهب به إلى الدور، لكن إذا كان هناك يعني لاقطه قال أنا أريد أن أحضنه، فهو الأولى به، فهو الأولى أن يستطيع أن يقول أنا أريد أن أحضنه ولا أريد أن يوجع في دور الرعاية، بشرط أن يكون هذا أمينا. لماذا؟ لأن الأهم شيء مصلحة هذا المحضون، فإذا لم يكن أمينا لن يقوم بحق الحضانة فيه. ولذلك رجل اسمه أبو جميلة، وهو رجل من بني سليم، لما وجد لقيطا، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال اذهب فهو حر. وجاء شخص ماذا قال عن أبي جميلة الذي وجده؟ قال إنه رجل صالح. لما سمع عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل رجل صالح يعني سيكون أمين، قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، يعني أنت وليه ونحن نعطيك أيضا إن أردت النفقة. الحضانة غير النفقة، الحضانة المقصود به الرعاية وقيام المصالح. النفقة تستطيع أن يقول أنا لن أنفق عليه، ويجب على بيت من يتولى بيت مال المسلمين أن يعطيه النفقة، وينفق عليه بغير إذن الحاكم، يقول المؤلف بغير إذن الحاكم، لأنه يعتبر هذا الواجد له، الواجد اللقيط يعتبر مثل الولي له، والولي ينفق ما يحتاج يرجع للحاكم في ولايته على هذا اللقيط. ثم قال وميراثه وديته لبيت المال. لو قدر أن هذا اللقيط كبر وله مال كثير ومات، من الذي سيرثه؟ أيضا لو قدر أن هذا اللقيط قتل والقاتل سيدفع الدية، من الذي سيأخذ هذه الدية؟ يعني أن هذا المال الذي الموروث من هذا اللقيط من الذي سيأخذه؟ المؤلف يقول لبيت المال، لبيت المال. وهذا قول ماذا؟ هذا قول جمهور العلماء، قالوا لأن الميراث له ثلاث أسباب: النكاح والنسب والولاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق، وهذا ليس له، ليس وليا من حيث الأصل، وليس بينه وبينه قرابة، وليس بينه وبينه نكاح، يعني بينه وبين أمه يعني الزواج، ليس ابنه بالحقيقة. فما دام كذلك فهو لا يأخذ، لا يرثه. والقول الثاني قالوا أن ميراثه وديته لمن وجده، هذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره، وأيضا اختاره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وأيضا اختاره شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وأيضا اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأثر عمر بن الخطاب المتقدم أن عمر رضي الله عنه قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه. وأيضا قالوا بأن مال اللقيط إذا وضع في بيت المال فإنه سينفق على سائر المسلمين، واللاقط أولى به من سائر المسلمين لأنه هو الذي التقطه وحضنه وقام عليه. إذا القول الثاني هو الأظهر والله أعلم. ثم قال بعد ذلك ووليه في العمد الإمام، يتخير بين القصاص والدية. إذا جني على اللقيط، يعني هذه مسألة أخرى، إذا جني على اللقيط هذه الجناية لا تخلو من حاله، إما أن تكون على النفس، يعني يأتي شخص ويقتل هذا اللقيط، يقتله عمدا، فإن الإمام هو الحاكم، هو الذي يتولى الشأن، وهو الذي يختار بين أن يأخذ الدية ويعفو عن القاتل، أو يقتل، أو يأمر بالقصاص من هذا القاتل حسب ما تقتضي المصلحة. ربما يكون القاتل قاتل لقيط شريرا مؤذيا للناس، فإن القصاص هو المصلحة. وإما أن يكون شخص قد تاب وحسنت توبته وليس من أهل الشر، ربما أخذ الدية أفضل وإنفاقها في مصلحة هذا اللقيط كصدق عنه وبناء الأوقاف له ونحو ذلك. الثاني، نوع الثاني، أن تكون الجناية دون النفس، كان يعتدى عليه فيقطع طرف من أطرافه مثلا، فلننتظر هذا اللقيط حتى يبلغ، كان تقطع يده مثلا أو رجله، فإنه ينتظر حتى يبلغ ثم يخير هذا اللقيط، يقال له هل تنت حقك فيقتص ممن قطع يدك فتقطع يده أو تلد منه الدية فيرجع فيه إلى اللقيط. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به. الآن جئنا إلى مسألة ادعاء اللقيط. ادعاء اللقيط، لاحظوا معي، لو جاء شخص وادعى وقال هذا اللقيط لي، هو ولدي، أنا الذي نبذته، أنا الذي طرحته، نقول ادعاء اللقيط لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يدعيه رجل يقول هو ولدي، والحال الثاني ستأتي بعد قليل. إذا ادعاه رجل، يعني حين علم باللقيط جاء إلى الإمام أو الحاكم أو أمير البلدة فقال هذا اللقيط هو ولدي، طيب حينئذ ماذا يقول المؤلف؟ لحق به، لحق به، يعني خلاص نقول له طيب خلاص هو ولدك. هل نطلب منه بينة؟ لا نطلب منه بينة. هل نطلب منه يعني يمين؟ لا لا نطلب. لماذا؟ لأن الإسلام والشرع يتشوف لربط هذا اللقيط بنسبه. هو حين يكبر ويرتبط بهذا الأب ويعرف أن هذا أباه أفضل من أن يجعل عند شخص آخر أو عند حاضنه، فمباشرة يدعاه الرجل مباشرة يلحق به، لأن هذا مصلحة، فيه مصلحة لللقيط. لكن هناك شرطان، والشرطان ظاهران يعني لا يحتاج أن نشترطهما. أول شيء أن لا ينازع هذا الرجل شخص آخر، يعني لا يأتي أكثر من شخص ويدعي أنه ابنه، هذا سيأتي بعد قريب. الشرط الثاني أن يمكن كونه ولده، أما إذا لم يمكن يعني واضح الكذب، مثلا يأتي الرجل وعمره 20 سنة ويقول هذا اللقيط ابني، طيب وهذا اللقيط يعني عمره الآن 15 سنة، هل يمكن أن يصدق هذا المدعي؟ لا يمكن أن يصدق أبدا، هذا ظاهر، هذا ظاهر الكذب، واضح الكذب، هذا دليل على أنه يعني عمره 5 سنوات جاءه ولد، هذا لا يمكن. إذن الحالة الأولى أن يدعيه رجل، أن يدعيه رجل، فحينئذ يلحق به بلا بينة بلا يمين. طيب سواء كان هذا الرجل مسلم أو كافر، يعني حتى لو كان الذي جاء يدعيه وهو كافر، فلنفرض أن هذا الرجل، هذا اللقيط صار عمره 15 سنة، ثم جاءنا شخص وعمره 40 سنة وقال أنا تبت إلى الله عز وجل، هذا الولد هو ولدي، هو ولدي من فراشي، وأنا أريده الآن، نقول هذا الولد ولدك. لكن لو قدرنا أن هذا الأب كافر ونحن حكمنا أن اللقيط مسلم، هل يعني أنه يتبعه الكفر؟ لا لا يتبعه، وإنما يبقى على إسلامه. الآن سأتي على هذا، سأتي على مسألة معاصرة. طيب طيب حتى لو كان أبوه الذي ادعى، الرجل الذي ادعى عبدا ليس حرا، ونحن حكمنا على اللقيط بأنه حر، هل معناه إذا كان إذا حقناه بأبيه أنه يصير رقيقا؟ لا، يبقى على حريته، مع أن أباه رقيقا عبدا، مع ذلك يبقى حرا مسلما، لأن النظر هنا لمصلحة اللقيط، لمصلحة اللقيط، هذا واحد. طيب الحالة الثانية، إذا ادعته امرأة، يعني قالت هو ابني، المؤلف يقول أيضا المرأة نفس الرجل تماما بالشرطين السابقين، فإنه يلحق بالمرأة مباشرة، وبشرط ماذا؟ أن لا ينازعها أحد، وأن يمكن أن يكون ولدها.
هذا المذهب.
طيب
معلوم أن الرجل أن اللقيط إذا ألحق بأمه فإنه لن ينتسب إلى أمه، يعني لن يقال هذا فلان مثلا زيد ابن فلان، لا يمكن هذا أن يقال، فإن الناس يلحقون بأبائهم بالنسب. سؤال: هل ينتفع هذا اللقيط بإلحاقه بمن ادعاه لو كانت امرأة؟ هل هناك مصلحة؟ طبعا المؤلف هنا وهو المذهب هنا قالوا أنه هناك ربما مصلحة، ربما هو يريثها لاحقا وهي تريث وهي تنتفع منه، وحينئذ نقبل هذا القول. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يلحق به بها مطلقا. السبب قال لأنه ليس هناك منفعة، فهذا اللقيط لن يكتسب شيئا، لن يتصل نسبه، هو لن يدعى بأمه، حينئذ نقي على حاله. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا أنه يلحق بالأم بشرط ماذا؟ ألا تكون ذات زوج، يعني لا تكون في عصمة رجل. أما إذا كانت في عصمة رجل فإنه لا يلحق بهذه المرأة التي ادعته، إلا إذا قر الزوج، إلا إذا قر الزوج قال نعم لا مانع وهو ابننا، حينئذ لا مانع والمصلحة ظاهرة لأنه سينتسب إلى هذا الزوج. لكن لو قدرنا أن جاءت امرأة ومتزوجة، إذا كانت غير متزوجة، إذا كانت غير متزوجة يعني ليست بعصمة رجل، لا مانع من الحاق بها، لأنه ربما هو يريثها وينتفع من ذلك. وأيضا حينما يلحق بأم هي تقول له إني أنا أمك ويتعترف به، هو أكمل في الحضانة له. لكن إن كانت متزوجة في عصمة زوج وهذا الزوج لا يقر بالولد لكن الزوجة تقر، فحينئذ لا يلحق بها. إذن قول الثالث قال التفصيل، إما أن تكون متزوجة أو غير متزوجة، إن كانت غير متزوجة ألحقناها بالمرأة التي ادعته، إن كانت متزوجة لا نلحقه. لماذا؟ قالوا لأن في هذا ضرر على الزوج بأن يلحقه العار، فهو بين نارين، بين ضررين، إما أن يعترف بأنه ابنه ويقول هو ابننا ويعترف يعني إكراها حتى يغطي هذا العار عن زوجته، وإما أن لا يعترف وحينئذ يكون عار عليه بأن تكون زوجته موطوعة بشبهة أو بزنا والعياذ بالله، حينئذ يكون ضرر على الغير. وهذا التفصيل تفصيل جيد، هذا التفصيل تفصيل جيد، وهو الذي وهو الأظهر والله أعلم. ثم قال المؤلف ولو بعد موت اللقيط، يعني لو ادعاه الرجل بعد موت اللقيط، يعني لما مات اللقيط جاء رجل وقال تذكرون اللقيط الذي مات بحادث؟ قالوا نعم، قال هذا ولد، فإنه لا مانع يلحق به بشرط. المؤلف يقول لا مانع يلحق به، دائما الفقهاء قالوا ولو، إذا قالوا ولو بعد الموت لو جاءوا بكلمة ولو يقصدون أن هناك خلاف، أن هناك من قال لا يلحق به لا فائدة. والصواب أنه لا مانع أن يلحق به لكن بشرط أن لا تكون هناك تهمة، إذا كان هناك تهمة فلا يلحق به. ما هي هذه التهمة؟ ربما يكون هذا اللقيط ورث مالا كثيرا، وبعد موته يأتي شخص ويقول هذا الذي مات هو ابني أصلا، هو ما ادعاه إلا من أجل الميراث، وإذا كان هناك تهمة فلا تقبل دعواه. ثم قال بعد ذلك ولا يتبع الكافر في دينه، هذا تقدم معنا قبل قليل، إذا جاء رجل كافر وادعى أن هذا اللقيط ابنه فإنه لا يتبعه بالدين، يتبعه بالنسب، نعم يتبعه بالنسب، نعم يتبعه بالنسب، هذا يكون ابنه ابن فلان، لكن لا يعني هذا أنه يتبعه في الدين، نقول أنت قبل الإسلام إلى الكفر لأن أباك كافر، لا. قال إلا ببينة تشهد أنه ولد، أنه ولد على فراشه، فحينئذ يلحق بدينه، فنقول لهذا اللقيط أنه كافر. فإذا جاء ببينة قال هذا ابني وهذه شهادة الميلاد،
وهذا طرحته أمه لأنني بيني وبين أمي خلاف، وطرحته أمه انتقاما، وهذا الابن ابني وأنا جئت بشهادة ولادة له، وهو كافر فإنه يلحق به ما دام صغيرا. طبعا نتكلم عن اللقيط، فأحكامه إذا مات وهو صغير أحكام الكفار، أولاد الكفار لا يصلى عليه ولا يدفن ولا يكفن ونحو ذلك. لكن في الآخرة، في الآخرة هناك مسألة، هذه مسألة فيها أكثر من نحو 10 أقوال، والصواب أنه أطفال المشركين يمتحنون في الآخرة، فمن تجاوز الامتحان دخل الجنة، ومن لم يتجاوز فإنه يدخل النار، وهذا الذي يقتضيه عدل الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف. لاحظ شخص، قلنا من اللقيط حر مباشرة وحر، لو بلغ بعد بلوغه جاء وقال أنا لست حرا أنا رقيق، المؤلف يقول كان هناك إذا كان ما سبق يدل على منافاة ما ادعاه بأنه رقيق، كان يكون مثلا معروف أن الرقيق العبد لا يشتري لا يبيع لا يتزوج بنفسه، طابه. فإذا جاء شخص وهذا اللقيط بعدما بلغ بعد 3 سنوات مثلا من بلوغه عمره 17 قال أنا رقيق لست حر، طبعا بعضهم يدعي الرق لمصلحة، لأن الأحكام التي تنطبق على الرقيق قد لا تنطبق عليه، على يعني قد يهرب من الزكاة، قضية الزكاة لا تجب عليه لأنه هو مال بنفسه ونحو ذلك. المؤلف يقول ننظر إلى حاله السابق، إن كان حاله السابق دل على أنه ليس برقيق، بأن حدث منه بيع وشراء، معروف أنه لا يبيع ولا يشتري للأحراف، أما العبيد فهو مال بذاته، مال لا يتصرف بمال، المال الذي معه هو لسيده. يقول ننظر إلى حال السابق، فإذا كان باع واشترى ونكح وغير ذلك فإنها لا تقبل دعوه. والقول الثاني قالوا أنها لا تقبل دعوه مطلقا، سواء كان هناك ما سبق ينافي أو لا ينافي. والسبب قالوا لأن الرق والحرية هي حقوق لله جل وعلا، والأصل في هذا أنه حر ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا ببينة، أما الدعوة فلا تقبل. وهذا القول أظهر وأرجح من الأول وأرجح مما ذكره المؤلف. أو قال إنه كافر لم يقبل منه، يعني حتى أنه لو قال أنه كافر لا يقبل منه. لو جاء هذا الرقيق بعدما بلغ يعني عمره 15 سنة، وطيلها 15 سنة يصلي مع المؤمنين ويصوم وغير ذلك، ثم لما بلغ قال أنا أبدعي أنني أنا أصلا كافي لست مسلم، فكان يكون شخص يعني مثلا لا يريد أن يصلي ولا يريد أن يطبق شيء من أحكام الدين، يقول أنا سأدعي أني كافر حتى يجعلوني من ضمن سائر الكفار أهل الذمة الذين تعصم أموالهم ودماؤهم ويدفعون الجزية مع قوة المسلمين. طبعا هنا تدفع الجزية، فنقول لا نقبل. لماذا؟ لأن الأصل أنك مسلم والأصل الفطرة. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف أنه لو ادعى أنه كافر فأنه يسمى مرتد وحكمه القتل، خلاف لو قبلت دعوة فأنه يعامل معاملة سائر الكفار. ثم قال المؤلف وختم بهذه المسألة ونختم فيها كتاب البيع، قال: وإن ادعاه جماعة، جاء أكثر من رجل، جاء 3 4 5 وادعوا أن هذا اللقيط ابنهم، قدم ذو البينة، نقول أنتم أيها الخمسة، أو أنتم ادعاه 5 مثلا، هل عندكم بينة؟ جاء شخص منهم وقال نعم أنا عندي بينة، هذه هي بينة مع شهادة الولادة، هذه هي بينتي، فيقدم صاحب البينة ويلحق به. لكن إذا لم يكن هناك بينة قال: وإلا فمن ألحقته القافة به، يعني إذا لم يكن هناك بينة ننظر إلى القافة. والقافة من هم القافة؟ القافة
هم الذين يعرفون النسب بفراستهم ونظرهم إلى الشبه وأعضاء الولد والوالد. والقافعة يعمل بهم شرعا، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة رضي الله عنهما. معروف أن أسامة أسود وزيد أبيض، وكثر الكلام حولهما لا سيما من المنافقين الذين بدأوا يشككون بنسبة أسامة لزيد، قالوا كيف هذا أسود وهذا أبيض، هذا أسود وهذا أبيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتضايق من هذا، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بنو المدلج معروفين بالقافة والتبع الأثر ومعرفة الأثر ونحو ذلك، منهم قصاص يسمون قافة لفراستهم ونظرهم. فنظر إلى أقدام، لاحظ نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وقد غطيت وجوههما، فقال هذا مجزز المدلجي، اسمه مجزز المدلجي، نظر إلى أقدام فقط لن ننظر إلى وجه، قال هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا وقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيد وعليهما قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم سر لذلك وأثبت ذلك صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من الأدلة القوية. وأيضا هذا حكم حكم به عمر وعلي رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذا ادعاه أكثر من شخص ننظر نقدم البينة أولا، فإن كان ليس هناك بينة فإننا ننظر ما يقوله القافة كما ذكر المؤلف. اليوم طلعت عندنا أمور طبية يمكن عند مسائل الاختلاف الأخيرة التي ذكرها المؤلف عن طريق البصمات الوراثية يثبت، وعن طريق تحليل الحمض ونحوها يثبت لمن هذا اللقيط حينما يدعيه الشخص. فنقول أن هذه الأشياء الموجودة الطبية الحديثة لا سيما ونسبة الخطأ قليلة جدا فيها، فإنها تعتبر من ضمن البينة يعمل بها، بل تقدم على القافة، تقدم على القافة على الصحيح لأنها أثبت وأقوى، فهي بذاتها يعني تعتبر بينة. فعند التنازع أو عند الادعاء إذا أثبت المرأة أو أثبت الرجل وجاء بالتحاليل تبين أنه ابنه، حينئذ هذه تعتبر بينة وظاهرة قوية للغاية. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيع كاملا. كتاب البيع شرحته في هذه الغرفة المباركة، وعليكم أيها الطلبة الذين ما رأيت منكم إلا اجتهاد وحرص، سأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، سأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وسأل سبحانه وتعالى أن يبارك بما قلنا وأن يرزقنا العلم مع العمل والعمل مع العلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يتبعون القول من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا أو في أعمالنا وفي علمنا أو في جميع شؤوننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن الإنصات، وإن كان هناك أسئلة فلا مانع، وإن كانت خارج الدرس لا مانع، بما أنه آخر يوم لا مانع أن نستمع لأسئلتكم. طيب. طيب أنتم جهزوا الأسئلة ودعوني أتكلم عن آخر وصية من وصايا طالب العلم. نقول من الوصايا لطالب العلم وهي أراها مهمة للغاية، وهي أن نقول لطالب العلم، وهي تصلح أن تكون قاعدة: لا تكثر التلفت فتتفلت، لا تكثر التلفت فتتفلت. ما معنى هذه القاعدة؟ المعنى أنه أحيانا يصير طالب العلم بطلب العلم فيكثر التلفت لفلان وفلان، هذا حفظ كذا أنا سأحفظ مثله، ثم يمضي في الحفظ قليلا ثم يسمع بدورة أخرى أنا سأشترك بها، ثم يسمع بشخص أنه دخل تحفيظ القرآن ويدخل بهذا، فتكثر عليه الأشياء ويتفلت من كثير من الأعمال، وتتفلت منه هذه البرامج، لذلك يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. وهذا ملاحظ عند بعض طلبة العلم، وخاصة التلفت للأقران. أحيانا يتلفت الإنسان لقرينه، ماذا حفظ، ماذا فعل، وهذا مما يشعب القلب ويقلل الاجتهاد ويضعف النفس، وهذا مع الأسف يقع فيه البعض فينشغل بغيره. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكر مثالا جميلا على هذا المعنى وهو قضية التلفت للغير، وقال: أرأيتم الذئب، يعني نحو هذا كلام، أرأيتم الذئب كيف يدرك الغزال، مع أن الغزال أسرع من الذئب، مع أن الغزال أسرع من الذئب. لماذا؟ لأن الغزال يكثر التلفت إلى الذئب، يخشى أنه قد وصل، هذا الالتفات يقلل سرعته تماما. طالب العلم حينما يلتفت لهذا، ماذا وصل، ماذا فعل، يخشى أن هذا يسبقه، يخشى أن هذا يدركه، يخشى أن هذا يفعل معه، فيتشعب قلبه ويقل إخلاصه، وبنفس الوقت هذا الالتفات يقلل عزيمته ويشعب قلبه. وينبغي لطالب العلم أن يسير على ما مضى من وصايا، يستشير، إذا قيل له أن هناك دورة، هناك كذا، هناك كذا، دخلها فلان من أقرانه، لا، اذهب إلى من تستشيره، قل عندي كذا وكذا وكذا، لا تزاحم هذه الأعمال فتتركها كلها، أو لا تقضي منها كلها ولا تنجز منها شيئا. وهذه من الأشياء التي ربما يقع فيها بعض طلبة العلم، وحضرت التنبه التنبيه عليها. ناخذ أسئلتكم الآن، أعطوني الأسئلة التي كتبتموها ومن إياها مرة أخرى. نعم، هذا سؤال يقول: تقسيم المال في التجارة على العاملين بحسب الربح هل يجوز؟ لا تكون الإجرة بحسب الربح، لا يجوز أن تكون الإجرة بحسب الربح، لأنه يؤدي إلى ضرر. مثال: كان يكون عندك ثلاثة عمال وتقول لهم: أنتم وربحكم، إذا ربحتم مثلا، ربحتم 300 ريال كل واحد لهم 100، إذا لم تربحوا شيئا فليس لكم شيء، إذا ربحتم 3000 كل واحد له 1000، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يوقع في ضرر، قد يعمل هذا العامل ولا يأخذ شيئا، لأنه ليس بيده هذا الربح وليس بيده هؤلاء الذين يشترون منه، فحينئذ هذا فيه غرر ولا يجوز. لكن يجوز بطريقة أخرى أن يفرض لهم أجرة ثابتة. كان يقول للعمالة كل واحد أن أجرتك في كل شهر مثلا 1000، هذه 1000 ثابتة سواء ربحنا ما ربحنا، سواء كثر الزبائن علينا أو لم يكثر، سواء دخلنا مالا كثيرا أو لم ندخل مالا كثيرا، أنت لك 1000. لكن مع ذلك إن اجتهدتم وكثر الزبائن فأنا سأكرمكم وأعطيكم من هذا الربح بقدر كذا، لكم 10% من الربح، لا مانع هذا، لأنك أنت ستعطيهم حقهم كاملا من الأجرة، هذا شيء، فأنت لن تظلمهم ولن يأتي هناك غرض، وستعطيهم زيادة بحسب تشجيعهم لهؤلاء الزبائن أن يأتوا وتسويقهم لهذه البضاعة. طيب السؤال الثاني يقول من ناحية القصاص للقيط، من اللي يكون مسؤول يعني هل عن الإعفاء وكذا؟ يقول المسؤول عنه هو ولي الأمر الحاكم، هو المسؤول عنه، فإذا رأى المصلحة في أخذ الدية وعدم القصاص لهذا القاتل فإنه أخذ الدية، وإذا رأى المصلحة أنه يقص منه فإنه يقص منه، لا ليس كافره. بعض أهل العلم قال هو الكافر، والأظهر والله أعلم ما مشى عليه المؤلف، وهو الحاكم، لأنه سيحيلها إلى أهل القضاء وهم الأعرف بالمصلحة في مثل هذه الحالات. نعم، والقاضي أو الحاكم. طيب هل هناك سؤال آخر؟ طيب آخر سؤال، هذا آخر سؤال، يقول أشركهم بنسبة معينة على بناء على السؤال السابق وتكون ثابتة مثل ما يفعل في بعض الشركات يقسمون أرباح كأسهم. لاحظ أنت إما أن تأتي بالعمال بالعامل أجير أو تأتي به شريك، حدد لي. إذا أتيت به شريك هذا محل باب الشركة، وإذا أتيت به أجير فهذا بابه باب الإيجار. إذا أتيت به أجير فكما قلت لك سابقا لابد أن تعطيه الأجرة وهي 1000، ولك أن تقول له ما زاد من الأرباح أعطيك نسبة منه. وإذا جئت به شريك كان تقول له أنا مني المال وأنت منك العمل، هذه شراكة ولك الثلث ولي الثلثين، أو لك النصف ولي النصف، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع، ووافق على ذلك فلا مانع. وننظر إلى الشركة هذه، إذا ربحت مثلا 1000000 فربع المليون لهذا العامل وثلاثة أرباع لصاحب المال، وإذا لم تربح إلا 100 ريال ف25 وهي الربع 100 لهذا العامل، وعلى حسب العقد الذي بينكما. كان أجيرا جئت به أجيرا من بلادي عاملا فإنك حينئذ تعطيه حق الإجارة، إن كان شريكا فإنك تعطيه حق الشركة، لكن الشراكة لا تكون إلا بنسبة مشاعة، بجزء مشاع، يعني تقول ربع ثلث نصف، ما تقول لك 1000 ريال، لا ما يصلح تقول لك 1000 ريال، قد يربح أكثر وقد يربح أقل، هذا يقع في الغرض، لا تجعله في جزء مشاع، تقول له لك العشر، لك الربع، لك النصف، لك الثلث، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ولعلي بإذن الله تعالى ألقاكم في درس لاحق أو في دروس لاحقة ودورة لاحقة. أشكركم على حسن الإنصات، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.